أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أنه هل يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة قيام المبدأ بالذات أو لا؟ هناك من قال لا يعتبر قيام بشهادة صدق مثل ضارب ومؤلم على الذاتين حقيقة، مع أن الضرب والألم قائمان في المضروب والمؤلم. وهناك من يفصل أخذا بمثل ما تقدم وبعدم الصدق في موارد أخرى إلا مع القيام، كما في مضروب ومؤلم فإنهما لا يصدقان إلا مع قيام الضرب والألم في ذات المضروبين. والمصنف يعتبر القيام مطلقة. قلت يمكن أن يكون هذا خلافا بين القائلين باعتبار التلبس في صدق المشتق حقيقة، فبعضهم يرى التلبس عين القيام فيقول القيام معتبر، وبعضهم يخفى عليه أن القيام هو عين التلبس وإن كان له أنحاء مختلفة، فلا يلتفت إلى نحو القيام المتحقق في المورد فيدعي الصدق من دون قيام فيقول إذن لا يعتبر القيام. يشهد لهذا أن من المختلفين هنا المصنف الذي يدعي اعتبار قيام، وصاحب الفصول الذي ولو في خصوص الصفات الجارية على ذاته تعالى ينفي اعتبار القيام أو لأجل المحافظة على الصدق يقول بالنقل إلى معنى آخر بعبارة أخرى لا يعتبر فيه القيام ويكفي فيه كون الذات والمبدأ متحدين في العين والخارج. ومن المحتمل أنه نزاع يشمل من لا يعتبر التلبس في صدق المشتق حقيقة ويقول بالوضع للأعم، فيكون هذا ممن يرى القيام عين التلبس لكنه لم يعتبر التلبس لم يعتبر القيام، هذا محتمل. كيف كان الذي ذكره المصنف أن القيام معتبر بلا شك ولا صدق حقيقة إلا به باعتبار أنه هو عين التلبس؟ فالدليل على اعتبار القيام هو عين الدليل على اعتبار التلبس وتبادر المتلبس أي القائم مبدأ مشتقه بالذات في الحال، وعدم صحة السلب وأمثال ذلك مما ذكر. نعم، لهذا القيام والتلبس أنحاء خفي على البعض بعضها فزعم عدم تحقق القيام مع كون الصدق حقيقة في بعض الموارد، وذكرنا أنحاء هذا القيام وبعضها ناشئ من جهة خصوصية المادة، وبعضها من جهة خصوصية الهيئة. فمن الناشئ من جهة خصوصية المادة مثل مبدأ المرض والموت بالنسبة إلى مريض وميت، فإنهما لا يصدقان حقيقة إلا مع القيام والتلبس، وقيامهما بمعنى حلول هذين المبدأين في ذات الميت والمريض. هذا من جهة المادة ولا لخصوصية في الهيئة. وما يكون من جهة الهيئة ومن قبيل ضارب الذي هيئته فاعل، فإن هيئة فاعل التي تقتضي كون الذات التي يجرى عليها هذه الهيئة فاعلا للمبدأ، فاعلا للضرب في مثل ضارب، هي تقتضي أن يكون نحو القيام في ذات الفاعل قيام الصدور المناسب لفاعليته. ومثل هيئة المشتق المفعول في مثل مضروب، التي من حيث كونها موضوعة للمفعول به تقتضي أن يكون الذات الجاري عليها مثل هذه الهيئة قيام المبدأ فيها قياما مناسبا للمفعول به، وهو قيام الوقوع عليه. فمضروب قائم فيه مبدأ الضرب قيام الوقوع على ذاته. وكذلك مفعل للزمان والمكان من حيث هي موضوعة للظرف تقتضي كون القيام فيما تجري عليه من ذات مناسبا للظرفية كقيام الوقوع فيه، إما زمانا أو مكانا في مثل مضرب ومقتل وأمثال ذلك. هذا به يتبين فساد ما ذكر في دليل المنكرين من أنه يصدق مثل ضارب ومؤلم على الحقيقة من غير قيام مبدأ الضرب أو الألم بالذاتين، بل مع قيامهما بذات المضروب والمؤلم. وجه ظهور فساد هذا أن القيام متحقق غايته أنه بما يناسب القيام في الذات الفاعلة ضارب ومؤلم، والذي هو قيام الصدور. فالضرب قائم بذات الضارب قيام صدور، وكذلك الألم بالنسبة إلى المؤلم. فالقيام الذي هو شرط وهو التلبس موجود بهذا النحو. وكذلك ظهر فساد ما ادعاه صاحب الفصول من أن قيام المبدأ بالذات الذي هو شرط في الصدق حقيقتان هذا متوفر في خصوص الأوصاف والمشتقات الجارية على الذوات الممكنة، كما في مثل زيد عالم، فمبدأ العلم قائم بذات زيد والشرط متحقق، لذلك كان الصدق حقيقيا. وأما بالنسبة لما يجري على ذات الباري تعالى من صفات كما في قولك الله عالم ونحوه فالقيام غير موجود، وذلك لأن قيام شيء بشيء يستدعي إثنينية بينهما، فيكون شيء قائما وآخر مقوما به أو فيه، ولا إثنينية بين ذات الباري وبين مبادي هذه الصفات، بل هي على ما حقق في محله عين ذاته. بناء عليه وحيث لا قيام هنا، فهذه المشتقات لا تصدق هنا صدقا حقيقيا بمعنى المعروف. معنى المعروف لهذه الصفات على ما يعتبره هو من كون قيام المبدأ شرطا في الصدق حقيقة، لكن بما هو يستلزم إثنينية. إذن معناها الصفة الجارية على الذات التي هي ذات مبدأ مغاير للذات قائم بها، هذا معناه يصبح عنده. قل بهذا المعنى لا تصدق على الباري، لأن عالم في الله عالم ليست صفة تجري على الذات بمبدأ مغاير للذات قائم بها، فإن مبدأ العلم عين الذات وليس مغايرا له. من هنا التزم بالنقل. طبعا كنا ذكرنا في الأمر الرابع أيضا وجها آخر لالتزامه بالنقل، واعتبار المغاير بين الذات والمبدأ في العين والخارج. مضافا إلى ذاك ذكر هذا هنا، لا قيام للمبدأ بذات الباري في الصفات الجارية عليه، والقيام شرط في الصدق حقيقة. من جهة ذاك وهذا التزم بالنقل، كما قلنا هناك تكون منقولة إلى معنى يصلح للصدق في مورد جريان الصفة على الذات المتحدة في العين والخارج بالمبدأ هنا، يعني التي لا تغاير بينها وبين المبدأ في العين والخارج. هنا نقول يكون منقولا إلى معنى فيه تلك الخصوصية، وفي خصوصية كون المبدأ غير قائم بالذات بل هو عين الذات، يعني تجمع بينهما بعبارة النقل إلى معنى تكون الصفة الجارية فيه ذات مبدأ هو عين الذات، لا هو مغاير في الخارج ولا هو قائم، لأن العينية تمنع القيام، لأن القيام يحتاج إلى إثنينية مثلا. هكذا التزم. نقول هذا المعنى ظهر فساده، ووجه ظهور فساده أن القيام بالذات للمبدأ حاصل حتى في صفات الباري تعالى الجاري على ذاته. غاية الأمر أن القيام كما قلنا له أنحاء، ومن جملة الأنحاء هذا النحو الخاص الذي يمكن أن نقول معه إن القيام في ذاته تعالى للمبادي، وتلبس ذاته تعالى بمبادي صفاته، وبأعلى وأرقى أنحاء القيام والتلبس، لأنه تلبس العينية، تلبس الاتحاد على نحو العينية، ذاته عين مبدأ صفته. فمثل عالم إنما تقال في غيره تعالى بمعنى من له العلم الذي هو الانكشاف، من له العلم عالم، من له العلم العلم الانكشاف، أي من له الانكشاف، لكن على معنى الانكشاف العارض له من خارج ذاته القائم به، هكذا يقال في غيره. فإذا كان العلم هو الانكشاف والعالم هو من له الانكشاف، فمن كانت ذاته عين العلم وعين الانكشاف هو أولى بصدق الانكشاف أو بصدق العالم عليه من ذاك الذي يكون العلم فيه بمعنى الانكشاف اللاحق له والعارض له من الخارج. فالعالم وهو من له الانكشاف يصدق على الواجب والممكن بمعنى واحد، يقال زيد عالم أي زيد له العلم والانكشاف. الله عالم أيضا من حيث المعنى والمفهوم على حد سواء، بمعنى الله له العلم والانكشاف. غاية الأمر أن هذا له الانكشاف من خارج ذاته، وهذا له الانكشاف من صميم ذاته، لأن ذاته هي عين العلم والانكشاف. فإن قلت العرف لا يرى أن العالم إلا بمعنى من له الانكشاف الذي لا يصدق في مثله تعالى، الراجع إلى أن من له الانكشاف هو من له ذلك من خارج ذاته، وبما أنه في ذاته تعالى ليس له انكشاف من خارج ذاته ولا ينضم إلى ذاته شيء عند صدق عالم وعند إطلاق عالم عليه، فإذن العرف لا يرى صدق معنى عالم الذي هو من له العلم ومن له الانكشاف على الباري تعالى، لا يراه مصداقا له بهذا المعنى حقيقية. لذلك يكون الحق مع صاحب الفصول، وأنه لا بد من التزام النقل، وإلا لزمك أن تقول إن الإطلاق في حقه تعالى كله مجازي، وقد يقال هذا خلاف الوجدان بناء على ما أشرنا أمس من أنه ليس في عبارة صاحب الفصول ذكر للمجاز، لم يقل إما النقل وإما المجاز، قال النقل، كأنه فرغ عن كون الإطلاق في حقه تعالى حقيقية. فإن لم يكن صدقه بالمعنى المعروف في غيره حقيقيا فيه، فلابد أن نلتزم فيه بالنقل إلى معنى آخر يستعمل فيه على الحقيقة. إذن عرفان عالم من له الانكشاف ولا يصدق في نظر العرف على الذات الإلهية، إذ ليس لها الانكشاف بهذا المعنى، أي منضما إليها وعارضا عليها مخارج ذاتها، فلا بد من الالتزام بالنقل كما قال إلى المعنى الذي يصدق في المورد الذي لا قيام فيه ولا انضمام فيه بين المبدأ الخارج عن الذات وبين الذات حتى يصدق في حقه تعالى على الحقيقة. قيل في جواب هذا إن العرف إنما يرجع إليه في تشخيص وتحديد مفاهيم الألفاظ ومعانيها، ولا يرجع إليه في تحديد مصادقها. فإذا قيل مثلا إن عالم هو من له العلم عرفان، أو أسود من أو ما له السواد، أخذنا بهذا المفهوم من العرف، ولكن لا نرجع إلى العرف في تشخيص كيفية تلبس هذه الذات بمبدأ العلم أو بمبدأ السواد. هذه الكيفية التي بها يكون الشيء مصداقا لعنوان المشتق المأخوذ من هذا المبدأ، التي بها يكون العالم مصداقا للعالم، هذه الذات مصداقا للعالم، أو تلك مصداقا للأسود. فلو أن العرف أدرك هنا كون هذا مصداقا ولم يدرك في مورد آخر كما تدعي في ذات الباري كونها بالمعنى المعروف من له العلم مصداقا حقيقيا لعالم، لم يضر هذا في دعوانا كونه مصداقا حقيقيا بعدما أدرك العقل تلك الحيثية التي بها يكون مصداقا حقيقيا، وهي هذه الحيثية كيفية التلبس ونحو التلبس الذي قلنا إنه أرقى أنحاء التلبس وأنواع الاتحاد بين الذات والمبدأ، وهو اتحاد العينية. بالمثال، إذا فرضنا أنه دل الدليل على أن الدم نجس، فمفهوم الدم يرجع في تحديده إلى العرف لنعرف ما هو الموضوع الذي حكم عليه في الدليل بالنجاسة. فإذا فرضنا أن العرف شخصه فقال الدم سائل أحمر يخرج مثلا عند شق اللحم مثلا، أخذنا حينئذ بهذا المفهوم باعتبار أن العرف مرجع في المفاهيم. فإذا فرضنا أنه في بعض الموارد لم يدرك العرف كون سائل معين دما، إما شك وإما أنكر، قال هذا ليس دما ولا يصدق عليه هذا المفهوم للدم المتشخص عندنا، لكن في الوقت عينه أثبت علم الطب مثلا أن بنحو يعتمد عليه أن هذا السائل الخاص الخارج في وقت خاص بشكل خاص بظرف خاص هو دم، حينئذ لا يكون مانع من الأخذ بتشخيص الطب الموثوق للقول إن هذا دم كمصداق فيدخل تحت عنوان الدم المحكوم عليه بالنجاسة، وإن لم يفهم العرف ذلك. لأجل ذلك يطلقون هذه القضية العامة المعروفة أن العرف حجة في المفاهيم لا في المصادق. العرف يؤخذ به في تعيين مفهوم اللفظ ومعناه، وليس يؤخذ به في تشخيص المصداق وتسامحاته في التطبيق على هذا أو عدم التطبيق على ذاك. هذا الكلام إذا تم ففيما نحن فيه نقول مثل عالم مما يجري على ذاته تعالى مفهومه ومعناه بحسب العرف هو من له العلم والانكشاف، كما أن مفهوم ومعنى أسود هو ما له أو من له السواد، هذا كمفهوم. ويمكن كما تدعي أن العرف لا يرى أن الباري تعالى مصداق حقيقي لهذا المفهوم، باعتبار أنه ليس ذاتا لها السواد، بمعنى الانضمام إليها من خارج، لا يفهم الحيثية التي يكون الباري بها مصداقا حقيقيا لعالم. يفهم حيثية الصدق على أنها الانضمام، والانضمام غير موجود في ذات الباري، لأن مبدأ العلم عين ذاته. كما أنه قد لا يفهم صدق عنوان أسود على السواد نفسه، مفهوم أسود عنده ما له السواد، جدار له السواد، شخص له السواد، أي حيثية الصدق فيه انضمام المبدأ من خارج ذاته إليها. فإذا كان هذا الذي يفهمه من حيثية الصدق، فالسواد نفسه لا يراه مصداقا لعنوان أسود، إذ ليس للسواد انضمام سواد، ذات السواد لا ينضم إليها سواد حتى تكون حيثية الصدق التي بها يكون مصداقا لأسود متوفرة، وإنما السواد عين ذاته، فلا يرى كون السواد مصداق أسود. لكن نقول العقل بتأمله وبتدقيقه يدرك حيثية الصدق على وجه الحقيقة، وهي كون الذات متلبسة بالمبدأ بنحو من أنحاء التلبس. ففي السواد يدرك أنه هو أيضا أسود، هو متلبس بالسواد، كما أنه في ذات الباري يدرك أنه عالم، لإدراكه حيثية التلبس الخاصة، والتي هي أرقى من التلبس والقيام في غير هذين الموردين، يعني في الأسود الذي ليس هو ذات السواد، في الأجسام السوداء مثلا العارض عليها السواد من الخارج، وفي الممكنات في مثل زيد عالم. فيدرك حيثية الصدق هنا وهو التلبس الخاص الذي هو تلبس الاتحاد والعينية، فيرى الأسود شاملا للسواد، بل يراه أولى بصدقه على السواد نفسه من صدقه على غيره، لأنه إذا كان معنى أسود ما له السواد، فما كانت ذاته السواد هو أولى بصدقه أسود عليه. إذا كان السواد بانضمامه إلى الأجسام غير السوداء هو يعطيها حيثية صدق أسود عليها بانضمامه من خارج، فهو أولى بصدقها أو بصدق المشتق فيه لتوفر الحيثية فيه بنحو ذاتي. كذلك عالم بالنسبة إليه تعالى، إذا كان العرف يرى العالم من له العلم والانكشاف، وبالتالي لا يراه يصدق على من ذاته العلم، فهذا لا يضر، لأن العقل كما ندعي يدرك حيثية صدق عالم على الحقيقة في ذاته تعالى، وهي تلبس هذه الذات بمبدأ العلم أحسن تلبس، تلبس الاتحاد والعينية. وإذا كانت الأشياء تكون عالمة بانضمام العلم إليها، فما أو من كانت ذاته العلم هو أولى منها بكونه عالما. بهذا اللحاظ يكون القيام موجودا في جريان هذه الصفات على ذاته تعالى، غاية الأمر أنه قيام العينية والاتحاد. وأما ما ذكره من حديث أن القيام يقتضي الإثنينية بين القائم والمقوم به، ففيه أنه صحيح في الجملة، أصله صحيح، لا بد من إثنينية ما، والإثنينية تعني التغاير بين القائم والمقوم فيه، لكن نحن ندعي كفاية التغاير المفهومي بين الذات وبين المبدأ الذي ذكرناه في الأمر الرابع عندما قلنا في جواب صاحب الفصول الذي اعتبر التغاير بين المبدأ وبين الذات في العين والخارج مفسرا اتفاقهم على اعتبار التغاير بإرادته في الخارج، قلنا لم يثبت هنا اتفاق ولا دليل على اعتبار التغاير الخارجي، بل قد نقول بالدليل على العدم وبالاتفاق على العدم، وذلك أنهم في الحمل الشايع كله اقتصروا على اعتبار التغاير في المفهوم، ولم ينصوا في ذات الباري وما يجعله من الصفات، مع أنها من أقسام أو من موارد الحمل الشايع، لم ينصوا على شيء خاص، فظهر أنهم لا يعتبرون فيها شيئا آخر فوق التغاير المفهومي. هذا هو المعتبر، وبلحاظه يكون القائم والمقوم فيه اثنين، فذاته الباري مفهومها ومعناها مغاير لمعنى علم هذا المبدأ وكرم وقدرة ونحو ذلك من مبادئ الصفات الجارية عليه تعالى. وهذا التغاير المفهومي كاف في تحقق إثنينية ما يصح معها تصور شيئين، أحدهما قائم والآخر مقوم فيه، فإنه لا يمكن أن يكون شيء واحد من جهة واحدة هو القائم وهو المقوم فيه، هذا صحيح. يمكن شيء واحد أن يكون هو من جهة قائما في شيء ومن جهة أخرى هو مقوم به لشيء آخر، أما بالنسبة إلى شيء واحد فيكون هو القائم وهو المقوم به فلا يصح هذا، فلا بد من إثنينية، أحدهما القائم يكون والآخر المقوم فيه، لكن هذه الإثنينية متحققة لأن الإثنينية عبارة عن تغاير، ويكفي فيه التغاير الاعتباري المفهومي كما قلنا. إذن اتضح آخر الأمر أن مثل عالم وعادل وغيره إمام الصفات التي تجري عليه تعالى وعلى غيره من الممكنات هي تجري في الجميع بمعنى واحد، من له العلم، من له العدالة، من له القدرة، وهكذا. كل الفرق أن كيفية التلبس تختلف من مورد إلى مورد، والتلبس الذي هو القيام معتبر في الصدق الحقيقي، فالتلبس في الممكنات بمعنى تغاير المبدأ مع الذات وانضمام المبدأ إليها من خارجها، وأما في الواجب تعالى فهو بمعنى اتحاده بالذات وكونه عينها والقيام الذي يستلزم إثنينية هو من لحاظ التغاير المفهوم بينهما. بناء عليه لا معنى ولا وجه لالتزام صاحب الفصول بنقل هذه الألفاظ، ألفاظ الصفات المشتقة الجارية على الذات الإلهية، إلى معنى آخر كما ادعى بعدما بينا أنها بمعنى واحد تجي في الكل، وفي كل تلبس وقيام مناسب له. وكيف يلتزم بالنقل فيها وهو مستلزم للمحال أو الخلف؟ وذلك أن صفات عالم وعادل ونحوها مما يجري على ذاته تعالى لا تخلو من حيث المعنى من أحوال ثلاث، لأنك إما أن تقول هي تجري على ذاته تعالى كما قلنا قبل قليل بنفس المعنى العام المفهوم منها والذي تجري به في سائر الموارد، فالله عالم مثل زيد عالم من حيث محمول العلم مفهومة، محمول العالم مفهومة. إما أن تقول هكذا، وإما أن تقول إنها لا تجري بهذا المعنى. فإن قلت الأول فهو المطلوب ولا كلام لنا معك وانتهى الأمر، وإن نفيته قلنا لك فإنه لا يعقل بعد ذلك لها معنى إلا معنى مقابل وضد هذه المعاني العامة. عالم إما من له الإدراك، وإما ضده من ليس له الإدراك، وإما لا هذا ولا ذاك، فيكون مجرد لقلقة لسان. فإذا نفيت أن يكون بالمعنى العام الذي يطلق في الممكنات أيضا، فإما أن تقول إذن هو في حقه تعالى بمعنى ضدها ومقابلها، إذ ليس هنا معنى آخر معقول، إما العالم من له الانكشاف أو ضده. لا تقول لي يمكن مثلا من له السواد، خب هذا ليس معنى عالم، هذا معنى أسود. العالم من له العلم، إما تقبل بهذا المعنى العام أو تقول إذن ثبت وصدق في الذات الإلهية ضده إذا لم يرد هذا، أو لا هذا ولا ذاك. الأول هو المطلوب، الثاني محال لاستلزامه أن يكون معنى عالم في حق تعالى هو معنى الجاهل، ومن ليس له الانكشاف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يبقى إلا أن تقول إنها لا تصدق في حقه لا بهذا المعنى ولا ذاك، فلا تكون إلا مجرد لقلقة لسان. فحيث تجلس مثلا في مصلاك تقول يا عالم يا كريم يا رحيم يا رزاق يا فتاح، فأنت لست إلا ملقلق مثلا، هذا خلف. إذن الثاني محال والثالث خلف، فيتعين الأول وهي أن تكون بالمعنى العام الذي تصدق به في الممكنات. هذا الدليل يشبه دليل القائلين باشتراك الوجود بين الواجب والممكن، حيث يقولون إما أن تقولوا إن مفهوم الوجود يصدق في حق الواجب تعالى بنفس معناه العام الذي يصدق في حق الممكنات، فمعنى ومفهوم موجود في زيد موجود والله موجود معنى واحد، له الوجود، له التحقق، بغض النظر عن الاختلاف المصداقي، وجود هذا مصداقا وخارجا غير وجود ذاك، هذا وجود ضعيف فقير مأخوذ من الغير، وذاك وجود غني مطلق واجب ثابت بالذات مثلا. لكن من حيث المفهوم، مفهوم واحد، معنى واحد، الموجود من له الوجود والتحقق. إما أن تقول يصدق في الله تعالى بنفس هذا المعنى فهو المطلوب، وإلا يلزم أن يصدق بمعنى مقابل، وليس من معنى مقابل للوجود بمفهومه العام إلا العدم، لأن الوجود بمفهوم العام يشمل كل وجود وكل موجود، لا يشذ عنه شيء ولا يخرج عنه إلا ما هو عدم. فإذا قلتم لا يصدق بهذا المعنى العام، إذن يلزم أن يصدق بمعنى مقابل وهو باطل. أو تقولوا إنه لا يصدق لا بهذا المعنى العام ولا بالمعنى المقابل له، فيكون الله لا موجودا ولا معدوما، وهذا معنى أنه شبيه اللقلقة في محل الكلام وارتفاع النقضين في هذا الدليل مثلا، كيفما كان. لكن هناك من يرد على المصنف ويقول هذا النحو من الاستدلال كان يتم على صاحب الفصول لو كان مقصوده هو الالتزام بالنقل في معنى المادة، لأن هذا الدليل الذي أتيت به هو دليل في المادة. تقول مادة عالم، مادة عالم يعني عالم من حيث المادة، فاعل تعني من له في الجملة، هذا لا بأس لابد منه، لكن من حيث تشخص هذه الهيئة، هيئة فاعل في العلم وصيرورتها عالم، فهي تعني من له مبدأ العلم، من له هذه المادة. إذا كان صاحب الفصول يدعي النقل في المادة ليكون من له العلم مثلا كان معنى لكنه لا يصدق حقيقة، فنلتزم فيها بالنقل إلى معنى آخر في جزء المبدأ الذي مأخوذ في هذا، يصح هذا الدليل الذي سقطه في المادة. تقول هذه المادة إما مادة بمعنى الانكشاف، وإذا كانت في المشتق يعني من له ولو من خارجه أو من ذاته، أو تكون بمعنى مقابل إلى آخر، هذا دليل في المادة. لكن الظاهر أن صاحب الفصول ليس يدعي النقل في المادة، وإنما يدعي النقل في الهيئة، فالهيئة عنده فيما يجري من الصفات على الذات بغض النظر عن المادة التي تتشخص فيها هذه الهيئة، هي تدل على انتساب المادة إلى الذات المغاير للمبدأ، فحيث كان في ذاته تعالى لا تغاير لم تصدق هذه الهيئة بمعناها الحقيقي، فلا بد أن نلتزم فيها بالنقل إلى معنى آخر، مثل أن تكون بمعنى ما يدل على انتساب المادة إلى الذات المتحدة بالمبدأ، أو إن لم نقل إلى هذا بخصوصه فنقول نقلا بمعنى التوسعة، بدل أن تكون مختصة بالدلالة على ما على انتساب المادة المغايرة للذات، نقول هي أصبحت بمعنى ما يدل على الأعم من انتساب المادة المغايرة والمادة المتحدة مع الذات. هكذا ذكر بعضهم هنا. قال والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وفي جريه على الذات التلبس بالمبدأ بنحو خاص من هذه الأنحاء التي نذكرها على اختلاف أنحاء التلبس. شوف عبر بالتلبس يعتبر التلبس. أصل السؤال وقع في اعتبار قيام المبدأ فيما يجري على المشتق في الذات وعدم اعتبار القيام. الآن يجيب يقول لابد من اعتبار التلبس، إذن التلبس هو القيام على اختلاف أنحائه الناشئة. هذه الأنحاء من اختلاف المواد تارة ومن اختلاف الهيئات أخرى. من القيام صدورا هذه أنحاؤه، من نحو القيام صدورا كالظرف في ضارب، أو القيام حلولا مثل نفس القيام، مادة القيام في قائم، مادة القيام حالة في قائم ليس صادرة منه، ليس القيام شيئا يصدره القائم وإنما هو حالة تحل فيه وتقوم فيه، مثلا مثل حلول الموت والمرض. لكن قد يقال هذا بل هذا من جهة المادة أيضا، ليكن من جهة المادة قائم مثل مادة الموت والمرض، أو من القيام صدورا أو القيام حلولا أو القيام وقوعا عليه في مضروب بالنسبة للضرب اعتباره مفعولا به والضرب واقع عليه، أو قيام الوقوع أو القيام وقوعا فيه كما في اسم الزمان والمكان، أو قيام انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا. هو يمثل في الخارج، هو متحقق على نحو الاتحاد به، لكن المفهوم منتزع عنه ومغاير له كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا، يعني في الأمر الرابع في رد الكلام السابق لصاحب الفصول. إذن هذا انتزاع عنه مفهوما لكن مع الاتحاد في الخارج، وهذا الجديد انتزاع قيام الانتزاع عنه مفهوما لكن مع عدم تحقق في الخارج إلا لذات المنتزع عنه. لكن هذا على قسمين، التحقق صح لذات المنتزع عن، لكن حيثية الانتزاع مرة واقعية كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول على حسب اصطلاحه لا المحمول بالضميمة مثل عالم ونحوه مما فيه انضمام مبدأ العلمي إلى الذات هذا، والنحو الآخر الذي يكون حيثية الانتزاع غير واقعية. النحو الأول هو في الإضافات، النحو الآخر في الاعتبارات. في الإضافات يعني مثل الفوقية والتحتية التي هي معاني حرفية فلها منشأ انتزاع حيثية واقعية. في الاعتبارات مثل ملكية ورقية كذا مما لا حيثية واقعية وليست إلا حيثية اعتبارية للانتزاع. لا المحمول بالضميمة. إذن ففي صفاته إذا عرفت أنحاء التلبس واختلافها واختلافها وأن منها نحو تلبس وقيام بمعنى كونه مبدأ ومنشئا الانتزاع مفهوم ما يجري عليه ومفهوم الصفة المشتقة من المبدأ الجاري عليه وإن كان متحدا معه في الخارج، تعرف حينئذ أن نحو التلبس والقيام متوفر في الصفات الجارية على ذاته تعالى. لذلك قال ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما. هذه الجملة لا ربط لها ببحثنا في الأمر الخامس، هذه مرتبطة بما تقدم في الأمر الرابع. في الأمر الرابع قال صاحب الفصول يعتبر المغايرة بين الذات والمبدأ عينا، هو قال هناك يكفي المغايرة مفهوما، كرره هنا لأنه كما قلت هذا وما نحن فيه في الأمر الخامس بل وما يأتي في الأمر السادس ذكر صاحب الفصول ذلك كله في سياق واحد وفي تقريبا في عبارة واحدة، وبعضها مرتبط ببعض. ولذلك قلنا أن الدليل على أو الوجه في لزوم الالتزام بالنقل أمران، الأول ما اعتبره من التغاير العيني بين الذات والمبدأ وهو غير متوفر فيه تعالى في الصفات الجارية عليه، والثاني ما اعتبره من القيام بالذات وهو يقتضي إثنينية، إذن لا قيام في صفاته تعالى في مبادئ صفاته تعالى الجارية عليه بالوجهين. هذا ذكره من باب أنه معه في سياق واحد، وإلا فهذا شيء تقدم وليس هو المقصود. إذن في صفاته الجارية عليه تعالى يكون، قل هكذا، يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما كما قلنا في الأمر الرابع، ويكون هذا المبدأ قائما، هذا تقدم في الأمر الرابع لكن ذكره هنا لما كمقدمة لهذا الثاني، لأن صاحب الفصول ماذا قال؟ قال القيام يقتضي إثنينية، فلابد من اثنين وهذان ليس اثنين، هذان واحد. قال المصنف هما حقيقة وخارجا واحد لكنهما متغيران اعتبارا. في أي اعتبار؟ في المفهوم، في المفهوم متغيران. إذا كانا متغيرين في المفهوم صح لنا دعوة، لأن نسلم معك أن القيام لشيء بشيء يسأل إثنينية، فالشيء الواحد لا يكون قائما ومقوما به، واضح؟ فلابد من اثنين، لكن يكفي المغايرة المفهومية، لذلك يقدم المغايرة كمقدم. قل هذا الذي قلنا ينفع هنا، فصفاته الجارية أو في صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ كما قلنا في الأمر الرابع مغايرا له تعالى مفهوما، فإذا كان مغايرا له مفهوما تمت الإثنينية ولو بالاعتبار، وإذا كان كذلك يكون قائما به عينا، يعني يصح أن يقال قائم به بلحظ هذا التغير وإن كان حقيقته قيام العينية والاتحاد في الخارج، لكنه بنحو من القيام لا بأن يكون هناك إثنينية كما تريد حقيقية في العين والخارج، يعني وكان ما بحذائه في الخارج بحذاء المبدأ في الخارج غير الذات، لا هذا بهذا المعنى لا يكون، لأنه في الخارج عين الذات، بل قيام بنحو الاتحاد والعينية، أي وكان ما بحذاء المبدأ في الخارج عين الذات. وعدم اطلاع العرف، هذا جواب الإشكال، تقول العرف لا يرى، هذا مصداقا، معناه من له العلم وليس الله مصداقا لا، إذ ليس له العلم، كان يفهم له العلم يعني من خارج، والله ليس له العلم. يقول عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس الذي هو من الأمور الخفية لا يضر بصدق الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم عام صادق عليه تعالى حقيقة، ولو حيثية الصدق في هذا الاتحاد والتلبس العيني وإن كان في غيره غير ذلك، ولو أن يكون إدراك كون المفهوم صادقا عليه تعالى وإدراك حيثية الصدق فيه تعالى بتأمل وتعمل من العقل، والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصادقها. والحمد لله رب العالمين.